إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد يسر الله سبحانه وتعالى ختم أو الانتهاء من شرح موطأ الإمام مالك رحمه الله، وذلك في مساء يوم الاثنين 23 من شهر جمادى الأولى من عام 1438 هجرية، بعد أن كنا بدأنا فيه في اليوم 25 من شهر رجب من عام 1424 هجرية. وقد استغرق هذا الشرح مدة 14 عاما إلا شهرين بالتمام والكمال. وكان الدرس الأخير في الشرح في مسجد الشيخ ابن باز رحمه الله بالعزيزية، وكانت بداية الشرح في مسجد الأميرة نوف الذي بجوار مستشفى علوي التونسي. ثم بعد ذلك انتقل الدرس من مسجد الأميرة نوف إلى مسجد الشيخ محمد السبيل وهو هذا، وإلى مسجد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وكنا بدأنا دروسنا في مسجد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في استكمال شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ثم بعد ذلك مجموعة من رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، واستمر درس يوم الأحد كما هو في شرح الموطأ حتى أتممنا تلك الرسائل، فرجعنا إلى يوم الاثنين أيضا شرح الموطأ لنعجل بإكماله حتى أذن الله سبحانه وتعالى بإكماله في اليوم الاثنين الماضي 23 من شهر جمادى الأولى عام 1438 هجرية. وجرت عادة أهل العلم ونحن نأتسي بهم ونقتدي بهم أن يعملون مجلسا في الختم. مجلس الختم يذكر فيه طرف من سيرة الإمام المصنف وما يتعلق بالكتاب الذي ختم قراءة أو شرحا. ونحن ختمنا أصل من أصول السنة وأصل من أصول الحديث، وهو موطأ الإمام مالك رحمه الله، فأحرى أن نعقد مجلسا في ختمه والانتهاء منه نتكلم عن شيء من سيرته رحمه الله وعن منهجه الذي اتبعه في كتابه الموطأ بحسب ما تبين من خلال كلامه ومن خلال ما استطعنا أن نحصيه وأن نقيده في أثناء الشرح. فأقول مستعينا بالله، الإمام مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن الحارث الأصبحي الحميري الأنصاري. أقول الإمام مالك رحمه الله ولد عام 93 هجرية، سنة 93 هجرية رحمه الله، وتوفي سنة 179 من الهجرة النبوية، وكان عمره لما مات بناء على هذا 86 سنة. 86 سنة. نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجزيه خير الجزاء عن الإسلام وعن المسلمين. لن أتكلم في ترجمة الإمام على طريقة التراجم، إنما سأتكلم بما يأتي إن شاء الله في بالي بإذن الله تعالى. أقول الإمام رحمه الله طلب العلم صغيرا، طلب العلم صغيرا، فنبغ وتصدر للإفتاء وله من العمر 17 عاما، 17 عاما، يعني وعمره 17 سنة جلس على الكرسي يعلم الناس ويحدث الناس. يعني تقريبا في سنة 110 من الهجرة النبوية جلس الإمام مالك على الكرسي ليفتي ويتحدث، ولم يجلس على الكرسي إلا وقد أذن له الإمام محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمه الله بأن يجلس ويتحدث، وكذا شيخه ربيعة ابن عبد الرحمن المعروفة بربيعة الرأي، أذن له ورأياه أهلا لأن يجلس ليحدث الناس ويعلم الناس ويفتي الناس رحمه الله. عام 110 جلس الإمام مالك رحمه الله للتحديث. من عام 110 إلى سنة 138 هجرية، وهي السنة التي تولى فيها أبو جعفر المنصور الحكم في كالخليفة الثاني في الدولة العباسية، كالخليفة الثاني في الدولة العباسية. كان قبله السفاح أبو العباس السفاح الذي هو أول خلفاء بني العباس، فأدرك الإمام آخر ملك بني أمية، لأن ملك بني أمية انتهى في الثلاثينات، وسنة 132 تقريبا انتهى ملك بني أمية، وأدرك أوائل ملك بني العباس من خلفاء هذه الدولة العباسية، أدرك أبا العباس السفاح أو خلافة أبي العباس السفاح، وأدرك خلافة أبي جعفر المنصور، وأدرك خلافة المهدي ومن جاء بعد المهدي، فإن المهدي توفي تقريبا في 163 هجرية، والإمام إنما توفي سنة 179 هجرية. من سنة 110 إلى سنة 138 كم صار عمر الإمام مالك؟ سنة 138 38 و7 صار عمره 45 سنة، والإمام يحدث. لما تولى أبو جعفر المنصور وجاء يحج مر بالمدينة واستصحب معه الإمام مالك، وصارت معه ومع الإمام أحاديث وكلام سيأتي الإشارة إليها بعد ذلك. وكان أول أمر نبوغ الإمام مالك رحمه الله أنه كان يدخل إلى أمير المدينة مع مشايخ البلد، فكانت تحدث بعض الفتاوى وبعض النوازل نبغ فيها الإمام مالك، وشعر العلماء أن الإمام مالك رحمه الله أحدهم ذهنا وأكثرهم فهما. فمن ذلك أنه أتي بسارق، سرق من خزانة عدة مزارع شيء من ثمر هذه المزرعة وشيء من ثمر هذه المزرعة وشيء من ثمر هذه المزرعة، قليل من هذه وقليل من هذه، فأتوا به، فنظر العلماء وقالوا تقطع يده، هذا سارق سرق، تقطع يده، هذا سارق سرق. والإمام مالك ساكت. فقال أمير المدينة ماذا تقول يا مالك؟ أقول لا تقطع يد السارق إلا إذا كان ما سرقه بلغ النصاب ربع دينار، فانظروا في سرقته من مزرعة فلان هل بلغت ربع دينار؟ قالوا لا، من فلان لا، من فلان لا. قال إذن لا تقطع يدهم، لأنه إنما بلغ سرقته بالمجموع قيمة ربع دينار، على هذا سرقته لفلان لا تبلغ ربع دينار، سرقته لفلان لا تبلغ ربع دينار، إذن سقط عنه الحد، لأنه لم يسرق من أحد مقدار يوجب حد السرقة وهو الربع الدينار. الإمام مالك هنا نبغى بين الحضور أو بين الحاضرين عند الأمير. حدثت مسألة ثانية، ولد وابن عمه اختصما وتشاجر وكذا، بعدين جاء أحدهم وأخذ ثوب الآخر وأعلن أمام الناس، أخذ الثوب ومسكه ورماه جوة البير وقتله. فاجتمعوا عند الأمير الأخ والأخ أبناء أو آباء الولدين، فقال الناس القود أو يعفو والد هذا المقتول، والإمام مالك حاضر والإمام مالك حاضر. فقال أبو الولد المقتول عفوته، لا أريد أن يكون في العائلة قتيلان في وقت واحد، ابني وابن أخي لا خلاص واحد، ونعفو عنه ونعفو عن ابن أخي. فقال مالك يقتل الآن القاتل وإلا سأمتنع عن الفتوى، لن أفتي أهل المدينة بعد اليوم. فاضطرب العلماء واضطرب الناس وتأجل المجلس. ليش؟ الإمام مالك على كلمته قال يقتل القاتل وإلا لن أفتي الناس. فاستجاب الأمير وقتل القاتل. ثم سأل مالك لما أصررت هكذا؟ قال إنما قتلته حد الحرابة، لأن الذي فعله ليس فعل يطلب فيه القوت، إنما هذا حد الحرابة، وحد الحرابة ليس من حق أولياء القتلة القتيل أن يعفو. فأعجب الناس بفتوى الإمام مالك وبعد نظره ودقته، وأنه أصر على هذا الحكم حتى أقامه، وكان في هذا مزيد تأكيد على إمامة الإمام مالك ونبوغه عن علماء عصره الذين كانوا يحضرون في مجلس الأمير حتى صار يلتفت إليه رحمه الله. هذه الشهرة استمرت مع مالك إلى أن جاء أبو جعفر المنصور المدينة، ومالك هو في الخامسة والأربعين من عمره، هو من هو صار في المدينة، فأخذه معه ومشى معه إلى الحج وأعاده إلى المدينة، وصار كلام بينه وبينه، ستأتي كما ذكرت الإشارة إليه. الإمام مالك يقول في حقه الإمام الشافعي إذا ذكر الأثر فمالك النجم، وقال مرة إذا ذكر العلماء فمالك النجم. والذي يظهر لي أن الإمام الشافعي لما يقول عن مالك إذا ذكر العلماء فمالك النجم لا يقصد فيه في شهرته وصعوده، لا، إنما يقصد في الاهتداء مو برأيه، بطريقته والسير على مسيره، في الاقتداء بطريقته والسير على مسيره رحمه الله. فالإمام مالك رحمه الله كان قدوة للعلماء في شتى العلوم، وأنا كنت قد ألقيت محاضرة في دبي بالإمارات شرحت فيها في مجلس بكامله كيف أن الإمام مالك كان محل اقتداء الناس يقتدون به في الحديث، ومحل اقتداء في الفقه، ومحل اقتداء في التفسير، ومحل اقتداء في الأصول، ومحل اقتداء في العقيدة. يكفي أن أذكر بعض مقولات الإمام مالك لتستشعروا هذا، ومن شاء منكم البسط فليراجع ذاك المجلس. مالك هو الذي قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هذه الكلمة صارت أصل في باب الأسماء والصفات في العقيدة. مالك هو الذي قال رحمه الله للرجل الذي سأله، قال أريد أن أحرم من المدينة، فقال له مالك أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، وإني أخشى عليك الفتنة والعذاب الأليم. قال إنما هي بضعة أمتار أزيدها. فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مالك هو الذي قال إن من ابتدع البدعة فكأنما نسب الدين إلى النقص ونسب الرسول إلى التقصير. مالك هو الذي قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. مالك هو صاحب الكلمة الشهيرة ما منا إلا آخذ ومأخوذ عنه أو راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. مالك هو صاحب الموطأ وما بثه فيه من أنواع العلم، ومن شك في ذلك فليطالع الموطأ وليطالع ما كتبه العلماء عليه من شروح، ولينظر إلى سائر الأصول الستة، البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وينظر محل موطأ مالك ومرويات مالك منها، فإنه سيجده فيها هو اللب واللباب، وهو المقدم في هذا الباب. بل أقول لولا مالك بعد الله عز وجل وموطأ مالك لعسر على الإمام البخاري ما كان فيه من شأن وضع كتابه الصحيح. فإن الإنسان حينما يريد أن يكتب في موضوع ما ينظر في من سبقه فيحتذي حذوه. فلو أن البخاري لما أراد وضع الصحيح لم يجد من سبقه لعسر عليه الأمر جدا، ولكن مالك في موطئه قد شق الطريق ونحت معالمه ووضع الموطأ على شرط الصحة والانتقاء، فما كان على البخاري إلا أن يحذو حذو مالك فيما أراده من وضع كتاب صحيح يجمع الأحاديث الصحيحة المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الموطأ موطأ الإمام مالك رحمه الله، الكلام فيه هو المقصد الثاني الآن. موطأ الإمام مالك رحمه الله الكلام فيه هو المقصد الثاني الذي نريد الكلام فيه بعد هذا التعريف السريع الموجز عن الإمام رحمه الله. عندنا أشياء في موطأ مالك نستطيع أن نقول هي مبتكرات مالك، أمور ابتكرها الإمام مالك. لنذكر لكم بعض هذه المبتكرات. فمثلا من مبتكرات مالك أنه سمى هذا الكتاب الموطأ، وسبب تسمية الكتاب بالموطأ أن الإمام مالك لما صنف الموطأ لم يخرجه للناس حتى عرضه على جماعة من شيوخ المدينة فواطؤوه عليه، يعني وافقوه عليه فسماها الموطأ. وانتبهوا لهذا المعنى، فقد ورد عن مالك هذا المعنى، ورد عن مالك أنه ذكر أنه لما وضع هذا الكتاب عرضه على العلماء فواطؤوه عليه فسماه الموطأ. وهذا يفيد أن اسم الكتاب الموطأ اسم لم يسبق إليه، ما حد سبق مالك إلى تسمية كتاب بإيش؟ بالموطأ، يدل عليه سبب التسمية. طيب إن قلت لي يا شيخ ما ورد أنهم قالوا أين يذهب موطأك مع موطأ ابن الماجشون وموطأ فلان وفلان، فأقول إنما سموا تلك الكتب موطآت قياسا على موطأ مالك، لا أن اسمها موطأ. وزعم بعضهم أن هناك موطأ لابن وهب وموطأ لمحمد حسن الشيباني، فأقول موطأ ابن وهب وموطأ محمد حسن الشيباني هو رواية لموطأ مالك، فما في عندنا كتاب اسمه الموطأ إلا هذا الكتاب، فتسمية الكتاب بالموطأ هي من مبتكرات مالك. هذا واحد. طبعا قد تقول يا شيخ هذا الكلام، أقول لك هذا الكلام فعلا روح طالع شوف ابن جريج وضع مصنف، ويقال أن ابن جريج في مكة هو أول من صنف الحديث، عام توفي عام 150، هو أول من صنف الحديث. فنقول نعم، ابن جريج في مكة هو أول من صنف الحديث في مكة، وكانت وفاته سنة 150. والمراد بالتصنيف أنهم كانوا في الأول يريدون الأحاديث بحسب المسانيد، فجاء ابن جريج وسار يسوقها، هذا أحاديث الصلاة، هذه أحاديث الطهارة، هذه أحاديث النكاح، هذه أحاديث الطلاق، دون تبويبات، إنما صنفها فقط. لا نعرف كتابا مبوبا لابن جريج، إنما بهذه الصورة. نعم، معمر بن راشد، والمتوفى سنة 154، من علماء اليمن وسكن البصرة، ألف كتاب الجامع، صنف كتاب الجامع، وهو موجود في آخر كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني، مطبوع المجلد 11، هو كتاب الجامع، مصنف على الأبواب، تراجم أبواب وكذا، لكن ليس فيه من التراجم والتبويبات والشروط والأشياء التي رعاها الإمام مالك. سفيان بن عيينة صنف، تدري فين مصنف سفيان بن عيينة؟ مسند الحميدي، هو مصنف سفيان بن عيينة. افتح مسند الحميدي تلاقي كل او اغلب الروايات الحميدي عن سفيان، الحميدي عن سفيان، الحميدي عن سفيان، هو سفيان بن عيينة. ايضا مجرد مسند، مجرد مسند. فامتاز مالك في تصنيفه للكتب فقها وتبويبا ودلالات، هذه ما حد سواها، ما حد اتكلم. بل أنا أقول لك الآن، الأمر الثاني من مبتكرات مالك تبويب الكتب المصنفة والإشارة إلى دلائل الفقه، والإشارة إلى دلائل الفقه. الكتب قبله بعضها في تصنيف مثل الجامع لمعمر بن راشد، لكن ليس كتبويب مالك ودلالاته ومعانيه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث من مبتكرات مالك في الموطأ الشرح، يشرح. كتاب مالك في الموطأ ترى كتاب مشروح، أحيانا يشرح بالكلام، يشرح الباب بكامله يشرحه بالكلام، وأحيانا يشرح بالترتيب والأثر، يورد الحديث ثم يورد حديث آخر يشرحه ثم يورد أثر يدل على معناه، وسيأتي أن هذا من مقاصده، وهذه من مبتكرات مالك. هذه لا نعرف مصنفا قبل مالك صنع هذا، والبخاري عيال على موطأ مالك، ما عندي كلام في هذا. البخاري وتبويباته هو آخذها من طريقة مالك. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول سألت مالك، فقلت له لماذا تورد ما جاء عن زيد بن أسلم في آخر الباب؟ قال إنما أجعله شرحا للباب أو تفسيرا للباب. قال ابن عبد البر، قال ابن عبد البر النمري في مواطن في كتابه الاستذكار، قال وإنما أورد مالك هذا الحديث عقب ذاك الحديث لأنه يشرحه ويفسره. قال وهذا كثير من فعل مالك في الموطأ، وهذا من مبتكرات مالك، ما أحد سبق مالك. ممكن جامع معمر بن راشد فيه تبويبات لكن ما فيه هذا المعنى، ولذلك يعتبر موطأ مالك من أوائل صور شرح وتفسير السنة، الأحاديث، أحاديث الأحكام، من أوائل طرق الشرح وتفسير السنة والأحكام. هذه من مبتكرات مالك. هذا كم؟ 3. 4 من مبتكرات مالك شرط الصحة والانتقاء، وهذا مو موجود ولا عند أحد قبل مالك. مالك لما صنف كتابه شرط فيه الصحة والانتقاء. يدلكم على هذا أن مالك لما سئل عن راوي فقال انظر هل أخرجت له في الموطأ، قال لا، قال إذن هو عندي ليس به. مرة سئل قالوا نعم، قال إذن هو عندي ثقة، معناته أنا أنتقي في الذي أخذ. وشهد لمالك بذلك، شهد لمالك بذلك. إيش الانتقاء؟ أن المحدث يكون عنده أحاديث كثيرة فلا يخرج في كتابه من الأحاديث الكثيرة إلا الحديث بعد الحديث. ما قال الإمام البخاري أحفظ 600,000 حديث أنتقيت منها ما أخرجته في كتاب الصحيح، ما قال مسلم أحفظ 200,000 حديث صحيحة و 200,000 حديث ضعيفة، يعني وانتقى منها هذا الذي أخرجه في الصحيح. الإمام مالك ليس فقط انتقاؤه في التصنيف بل حتى انتقاؤه في التحديث، كان كثير التوقي والانتقاء. لما مات فكوا خزانة كتبه، لقوا صناديق، لقوا صندوق مروياته عن ابن شهاب فيها 10,000 رواية، مروياته عن ابن عمر أحاديث كثيرة، نظروا فيها فوجدوه ما روى عن ابن عمر من هذا اللي في الصندوق إلا حديثين. جاءه واحد شخص قال يا إمام حدثني بهذا الحديث، قال لا أحدثك، قال لقد حدثنا به سفيان عنك، قال دع عنك هذا، أتراني أحمق أحدث بكل ما أسمع، تراني أحمق أحدث بكل ما أسمع بكل حديث؟ في رواية قال إن حدثت بكل ما حدثت أظلمهم، إن حدثت بكل ما حدثت أظلمهم، ما أريد أفعل هذا. معناه حتى في تحديثه للناس في مجالس الإسماع ينتقي ولا يحدث إلا بما يرى أنه يصلح للتحديث. ما ضابطه؟ أقول هو تكلم عن ضابطه في ذلك، فمرة قال أنه لا يريد أن يحدث بحديث ليس عليه العمل، مرة قال لا أريد أن أحدث بحديث يستدل به أهل البدع، مرة قال لا أريد أن أحدث بحديث يفتن الناس. وهذا رجل، هذا رجل سنة. قال ابن مهدي قال العلماء 3، عالم حديث ليس بعالم سنة، قال هذا الثوري، وعالم سنة ليس بعالم حديث، قال هذا الأوزاعي، وعالم حديث وعالم سنة قال هذا مالك، هذا مالك عالم حديث وعالم سنة. هذه قالها عبد الرحمن ابن مهدي الذي توفي 198 هجرية. أغش أنا، أغش عندي ورقة هنا طالع. إذن من مبتكرات مالك الانتقاء والتوقي، كان ينتقي ويتوقى، كان ينتقي ويتوقى. لما قيل له في السماع عن الأشياخ قال لقد أدركت في المدينة 70 رجلا لو اؤتمنوا على بيت المال لحفظوه وقاموا به، لكني لم أحدث عنهم لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن. وهذه كلمة تدل على أن الإمام كان يعلم أن الحديث لا يصلح له أي أحد، الذي يحدث الناس لابد أن يكون له معرفة ودراية، لابد أن يكون من أهل هذا الشأن. وهذا يدل أن الإمام مالك كان يتوقع في التحديث، كان يتوقع في التحديث. سنة كم ألف الإمام مالك الموطأ؟ أقول من تأمل ما جاء في هذا الموضوع يجد رواية عن أبي جعفر المنصور يقول قال أبو مصعب سمعت مالكا يقول دخلت على أبي جعفر بالغداء حين وقعت الشمس في الأرض وقد نزل عن شماله إلى بساط وعلى البساط برذنان قائمان من حين دخلت إلى حين خرجت لا يبولان ولا يروثان أدبا وإذا بصبي يخرج ثم يرجع فقال تدري من هذا؟ قلت لا، قال هو ابني وإنما يفزع من شيبتك أو من هيبتك، وإنما يفزع من هيبتك. خلاص. يقول في مجلس آخر روى أبو مصعب أن أبا جعفر قال لمالك: ضع للناس كتابا أحملهم عليه. أبو جعفر المنصور يقول لمالك: ضع للناس كتابا أحملهم عليه. فكلمه مالك في ذلك فقال: ضعه، فما أحد أعلم منك. فوضع مالك الموطأ فلم يفرغ منه حتى مات أبو جعفر. تذكروا أن أبا جعفر من 138 إلى 158 إلى 158، يعني في هذه الفترة الإمام مالك وضع الموطأ. طبعا من 138 يعني كم كان عمر الإمام مالك؟ قلنا 45 سنة تقريبا، 45 سنة كان عمر الإمام مالك رحمه الله، كان عمر الإمام مالك رحمه الله. ويبدو أن الإمام مالك رحمه الله انتهى من الموطأ قبل وفاة أبو جعفر، وفاة أبي جعفر بفترة. فإن أبا جعفر لما رأى الموطأ، لما رأى الموطأ قال لمالك: أريد أن أعلقه على الكعبة، وأريد أن أجعل علم الناس علما واحدا. فقال مالك: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتشروا في البلاد، فتبع أهل كل بلد ما بلغهم. قال: لو طاوعتني يا مالك لفعلت. قال: لو طاوعتني يا مالك لفعلت. هذا يدل أن الموطأ نجز بفترة قبل إيش؟ قبل وفاة أبي جعفر المنصور. معنى ذلك، طيب عندنا رواية ثانية، ماذا تقول الرواية الثانية؟ تقول الرواية الثانية أن المهدي قال له: ضع كتابا أحمل الأمة عليه. أقول هذه الرواية ينبغي النظر في صحتها، فإن الرواية الأولى هي المشهورة أن أبا جعفر المنصور هو الذي طلب من مالك أن يصنع هذا. لكن عندنا خبر آخر، قيل إن أول من عمل الموطأ عبد العزيز بن الماجشون، عمله كلاما بغير حديث، فلما رآه مالك قال: ما أحسن ما عمل، ولو كنت أنا لبدأت بالآثار ثم شددت بذلك بالكلام ثم عزم على تصنيف الموطأ. أقول هذا لا، طبعا ابن الماجسون توفي سنة 164، عبد العزيز ابن الماجسون توفي سنة 164، يعني بعد أبي جعفر المنصور. أقول هذا يدل أن القصة قديمة، ولعل مالك من البدء كان عزم على أن يصنف مثل هذا التصنيف، ها؟ فلما جاء طلب أبي جعفر المنصور جعله إيش؟ يعزم عليه. يؤكد هذا، يؤكد أنه تأليف الإمام مالك في هذا الوقت بعد ما استتم 45، أنه جاءت رواية، هذه الرواية ماذا تقول؟ عن عمر بن عبد الواحد قال: عرضنا على مالك الموطأ في 40 يوما، فقال: كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوما؟ قل ما تفقهون فيه، أو قل ما تتفقهون ما فيه. الشاهد قوله: ألفته في 40 سنة، معناته أن تقول هذه الكلمة قالها الإمام مالك وعمره مثلا 80 سنة، هو ما قلنا 86، قول عمره كان 86 82، قبل 40 سنة قوله في السنة الأخيرة، يعني كان عمره 45، يعني ترى في بداية خلافة أبي جعفر المنصور قبل 40 سنة، يعني بهذا الحدود. إذن في هذا الوقت وله من العمر 45 سنة ألف. وهذه من مبتكرات مالك، أنه ابتكر هذه الطريقة، ولا نعلم كتابا صنف، يعني يعتبر هو من أول الكتب التي صنفت في الحديث بأمر خليفة من الخلفاء، بأمر خليفة من الخلفاء. الآن نأخذ معالم سريعة، طبعا من الانتقاء اللي ذكروه قبل ما ننتقل للمعالم حقت منهج الموطأ، من الأشياء اللي ذكروها عن الإمام مالك رحمه الله، قالوا أول ما وضع كتابه 10,000 حديث، فكان ينظر ويحذف ويحذف، حتى قال أحدهم: قال العلم عند الناس يزيد وعند مالك ينقص. يذكر عنه الإمام الشافعي أنه كان إذا وقف على اختلاف في الحديث أو شك حذفه من الكتاب. يعني أنت الآن في الموطأ عندك الصفوة زي ما يقولوا النقاوة، كلمة على الهامش. تدروا أن الكتب الستة كلها انتقاء؟ إيش يترتب على هذا؟ مين واحد يقدر يقول لي كده إيش يترتب على كون الكتب الستة انتقاء؟ أشاروا إليه بس في كلمة ثانية أقوى. عارفين الكلمة اللي نقلت عن ابن الجوزي في أول كتاب الموضوعات، يقول إن الحديث إذا خرج عن الكتب الأصول فالغالب عليه الضعف أو أنه غير صحيح، ها؟ هذا نتيجة أنه انتقاء. إذا كانت الكتب الستة نقاوة فيبعد أن يوجد سند خارج الكتب الستة وهو صحيح قوي سالم من العلة، يبعد. مو أنه ما يوجد، لا يوجد، وجدنا، لكن يبعد أن يوجد خارج الستة يعني سند كده صحيح واضح ما فيه علة نهائيا، لا يبعد. مو ما يوجد، يوجد بس أقول في بعد، في هذا بعد. والسبب أنهم ينظرون إلى الكتب الستة أنها كتب انتقاء. إيش يعني انتقاء؟ يعني أنتقوا من الأسانيد والأحاديث والألفاظ أحسن الموجود وجابوا، واضح؟ وجابوا كلهم نص على هذا، كلهم أصحاب الكتب الستة نصوا على هذا، كل واحد منهم نص على الانتقاء. أما البخاري ومسلم ذكرت لكم عباراتهم قبل قليل، خلاص. أما أبو داود ففي رسالته لأهل مكة ذكر أنه انتقاها، قال والفخر أنها مشاهير، يعني راعى فيها الشهرة، ويظهر أن مراده بالشهرة العمل اللي أشار له السيد الآن، يظهر أن مراده بالشهرة إيش؟ العمل، يعني بضابط ما جرى عليه العمل. أما الترمذي فمن اسم الكتاب نص أنه ألف الكتاب ليبين الأحاديث الصحيحة والضعيفة وما جرى به العمل وما لم يجري به العمل وإلى آخره، نص. أما النسائي فكتابه اسمه إيش؟ المجتبى أو المجتنى، اجتبى من السنن الكبرى، فمعناته أنه انتقاء. وابن ماجة إنما ألحق بالكتب الستة لزياداته على الموطأ، لزيادات جرى ابن الأثير ورزين إلى اعتبار الأصل السادس من الكتب الستة موطأ الإمام مالك. لذلك شوفوا عندكم جامع الأصول لابن الأثير ما يذكر ابن ماجة، يذكر موطأ مالك. فعند البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وموطأ مالك. بعد ابن الأثير جروا على أساس أن ابن ماجة هو السادس، لأنهم رأوا أن ابن ماجة فيه زيادات على الموطأ، وأن جملة ما في الموطأ داخل في الكتب الستة، جملة ما في، خلاص. فابن ماجة أدخل، فابن ماجة أدخل. لكن أيضا تسمية كتابه بالسنن يشعر بمعنى الانتقاء، يشعر بمعنى الانتقاء. فالأصل أنه هذه الكتب نقاوة. من أجل هذا جاء الإمام ابن الصلاح وقال الحديث إذا جاء بسند في جزء من الأجزاء التي لا تعرف ولم يتداولها العلماء فإنه لا يصحح ولا يضع، فلا يصحح ولو جاء بسند صحيح. ليش؟ لأنه جزء غريب ما تداوله العلماء وفي الحديث هذا بسند والسند ده صحيح، فين كيف جاء هذا السند؟ كيف جاء؟ كيف وصل؟ كيف كذا؟ لأنهم ينظرون على أساس أن الكتب الستة نقاوة. نرجع لموضوعنا الآن، نبغى نذكر معالم ضروري. واحدة تانية حارة، ها؟ من معالم منهج الإمام مالك، لما خلاص الإمام عزم على وضع الموطأ وصنفه وجابه عرضوا على الإمام الخليفة أبي جعفر المنصور، فقال له أبو جعفر، لا قبل ما يعرضه، لما قال له جزاك الله خير شكرا، لما خلاص عزم أنه يضع الموطأ، قال له أبو جعفر المنصور، قال ضم هذا العلم ودون كتبا وتجنب فيه شدائد بن عمر ورخص بن عباس وشواذ ابن مسعود، خلاص فضع له منهج. صنف الإمام الموطأ وجابه، فلقي ما جاب لا شيء عن علي بن أبي طالب ولا شيء عن ابن عباس، والمفترض أن هذولا إيش دولة العباس، أنها دولة بني العباس، المفترض أنه يهتم عشان الدولة. فقل له ما لك يا مالك لم ترجع إلى علي بن أبي إلى فقه علي بن أبي طالب وابن عباس ورجعت إلى ابن عمر واعتمدت ابن عمر؟ شوفوا جواب الإمام مالك. قال مالك رحمه الله في هذه القضية إيش أجاب الإمام مالك رحمه الله؟ قال الإمام مالك رحمه الله، أذكر لكم القصة، قال لما قدم أبو جعفر دخلنا مسلمين عليه وأخذنا مجالسنا، فبينما نحن كذلك إذ دخل مالك، فقال له أبو جعفر إلى ها هنا يا أبا عبد الله، لما تركتم قول علي وابن عباس وأخذتم بقول ابن عمر؟ وهذا ملاحظ أن الإمام مالك في الموطأ يعتمد كثيرا على فقه ابن عمر. أبو جعفر المنصور خليفة، والخلفاء يعني من أذكياء الناس، فقال مالك لأنه آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى قال مالك أقام ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة يقدم عليه وفود الناس. في رواية أخرى زاد قال فلم يخفى على ابن عمر شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وزاد في رواية قال وكان ابن عمر من أئمة الدين، وقال كان إمام الناس عندنا بالمدينة بعد عمر زيد بن ثابت، وكان إمام الناس عندنا بعد زيد ابن عمر. قال مالك وسمعت المشايخ يقولون من أخذ بقول عمر ابن عمر لم يدع من الاستقصاء شيئا. فلهذا السبب أقام الإمام مالك كتابه على فقه عبد الله ابن عمر، على فقه عبد الله ابن عمر. قال مالك وقد ذكر له الموطأ يصفه، يصف كتابه، قال فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين ورأيي، وقد تكلمت برأي على الاجتهاد وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، ولم أخرج من جملتهم إلى غيرهم، لأنه يرى أن المدينة بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، أهلها توارث العلم عن رسول الله وعن الخلفاء الراشدين، فما فيها من العلماء ومن القول لم يخرج عنهم. ترتيب ما في الموطأ، قال مالك لما ذكر له موطأ ابن الماجسون، قلنا احنا موطأ ابن الماجسون ذكره من باب التسمية بكتاب مالك، ولا ما كان اسمه موطأ. قال مالك لو كنت انا لبدأت بالآثار ثم شددت على ذلك بالكلام. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما وضع مالك الموطأ جعل أحاديث زيد في آخر الأبواب، فقلت له ذلك فقال إنها كالشرح لما قبلها، يورد الأحاديث لتفسر بعضها بعضا. قال ابن عبد البر والذي حاله هذا الحديث وله أدخله مالك في موطئه، يعني حديث الاحتساب في المصيبة والصبر عليها، قال كأنه جعل قوله في هذا الحديث 3 من الولد فيحتسبهم تفسيرا للحديث الذي قبله، وهذا شأنه في كثير من الموطأ، أنه يورد حديث من أجل أن يفسر حديث قبله. من منهجه عند تعارض الأخبار في الموطأ، قال محمد بن الحسن عن مالك أنه قال إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عمل بأحد الحديثين وترك الآخر، كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عمل به، وهذا من المرجحات. انتقاء أحاديث الكتاب ذكرناها لكم. لماذا حذر مالك وانتقى؟ لأنه كان يحذر الغرائب، كان يحذر الغرائب، وجاءت عنه في ذلك روايات كثيرة، وأنه اعتمد فقه الإمام عبد الله ابن عمر. قال أبو جعفر في رواية لمالك: أكثرت يا أبا عبد الله عن عبد الله بن عمر. فقال: يا أمير المؤمنين، كان آخر من بقي عندنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أفتى فينا نيفا 30 سنة، ما أحتاج أن يرجع إلى أحد، وأصحاب عبد الله بن عباس يقدمونه على ابن عمر في العلم وهو مفتي أهل مكة. هذا من كلام الخليلي، الكلام الأخير من كلام الخليلي. ذكرنا لكم من مبتكراته اختراعه الأبواب اللي ذكرناها، صح؟ من مبتكراته زيادة على الأربعة السابقة اختراع باب جامع في كذا وكتاب الجامع ضمن الكتب، ولم يجعله كتابا مستقلا، هذا ابتكار ابتكره، وتكلم عن ذلك وأفاض ابن العربي في كتابه في شرح الموطأ الصغير اسمه القبس، عند أول الكلام عن كتاب الجامع في الشرح، شوفوا تكلم بكلام طويل في أسبقية مالك. راعى في كتابه جريان العمل في المدينة بالحديث، لأنه يرى أن الحديث إذا جرى عليه العمل في المدينة فقد اشتهر، ولذلك نص بعض العلماء الأصل عند مالك أن الحديث إذا جرى عليه العمل في المدينة أنه مشهور، أنه أعمل أهل المدينة في فقه الأحاديث، وهذا لا تثريب على مالك فيه. ابن تيمية رحمه الله قال عمل أهل المدينة على أربعة أنحاء. النحو الأول: ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقلوا عن الرسول أنه ما أخذ الزكاة في الخضروات، ما نقلوا عن الرسول في الأذان، ما نقلوا عن الرسول في، هل هذا أحد يقدر يعارض فيه؟ ها؟ فعمل المدينة اللي يجري مجرى النقل إيش نقول عنه؟ حديث سنة. إذن هنا هذا ما هو محل إنكار. النوع الثاني: العمل القديم الذي كان عليه أهل المدينة أيام الخلفاء الراشدين. هل أحد ينازع في هذا مالك؟ ها؟ طيب. النوع الثالث: عمل أهل المدينة في الترجيح بين الأحاديث المختلفة، يعني إذا اختلفت الأحاديث نظرنا إلى عمل أهل المدينة فإيش اللي اختاروه وعملوا به، لأنها كانت محل الصحابة ومحل الخلفاء ومحل العلم ومحل الدين. أقول حصل نزاع بين العلماء، هل يعتبر ما اختاره أهل المدينة مرجح في هذه الحالة أو لا؟ والراجح أنه مرجح. هل على مالك لوم هنا؟ لا. النحو الرابع: عمل أهل المدينة المتأخر الذين هم بعد الخلفاء الراشدين في زمن بني أمية وبني العباس، الذين لا نعرف أنه عمل العلماء من الصحابة وغيرهم، فأقول هذا العمل لم يحتج به مالك ولم يراعيه مالك حتى يلام عليه. إذن الثلاثة الأولى الذي رعاها مالك من عمل أهل المدينة معتبر ولا مو معتبر؟ ولذلك في رسالته إلى الليث بن سعد لامه، قال له: أنت تفتي بفتاوى تخالف فيها ما جرى عليه العمل في المدينة، أنا أنصحك أنك تتقي الله وتنتبه، لا تخالف ما جرى عليه العمل في المدينة وتفتي الناس بخلافه. إيش سوى الليث؟ أنكر؟ ترى وافقه، قال له: كلامك صح، وأنا إن شاء الله أرجو أني ما خالفت، المهم وافقوا. واضح؟ وهذه الرسالة هي اللي فيها كلام مالك في أن الحديث إذا اشتهر بعمل أهل المدينة اعتبر أن الحديث إذا جرى عليه عمل أهل المدينة اعتبر حديث مشهور. طيب، بالله صحة أحاديث الموطأ، صحة أحاديث كم باقي؟ طيب إن شاء الله ننتهي هنا. هذه المعركة إحنا نقول يا جماعة الخير، ترى أول كتاب صنف في الأحاديث الصحيحة هو كتاب الإمام مالك، خلاص. طيب يا شيخ، في أحاديث مرسلة، أحاديث منقطعة، أقول ما ورد في هذا الكتاب من أحاديث مرسلة أو منقطعة كلها وصلت، وصلها ابن عبد البر وصنفت مصنفات في وصلها وبحثت، فلم توجد إلا ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عدا أربعة أحاديث. وهذه الأربعة الأحاديث حديثين وجد بمعناها أحاديث، وحديث لم يوجد بمعناه حديث، وحديث وجد بمعناه حديث لكن ضعيف. فآل الكلام إلى إيش؟ إلى أنه الأحاديث حتى المرسلة والضعيفة السند اللي موجودة داخل الموطأ بسبب الانقطاع أو غيره هي أحاديث ثابتة. لما ذكر ابن حجر في النكت أنه موطأ الإمام مالك فيه مراسيل ومنقطعات وكذا، أورد على نفسه قال وكذا البخاري ترى فيه مراسيل ومنقطعات ولكنها ليست هي الأصل في الكتاب بخلاف مالك. نقول لا لوم على مالك في ذلك. بعدين تعال المراسيل والمنقطعات والمرسلات إذا وصلت أو وجدت لها شواهد تعضدها أليست ثابتة تثبت بذلك؟ طب العلماء يقولوا لك كل مراسيل مالك ما عدا الأربعة حديث هذه كلها وجد لها ما يعضدها، فهل هنا في كلام على الحديث؟ ثم لاحظ أن سنة العلماء في التصنيف أنهم قد يوردون الحديث مرسل منقطع فيه ضعف، ولكن جريان العمل ولكن ثبوته ولكن شهرته ولكن كذا عندهم هي محل ثبوت معناه وما ورد فيه. خلاص هي محل خلاص. طيب خلينا نخلص بسرعة مالي. خلاص آخر شيء الكلام عن مصطلحات الإمام مالك رحمه الله وروايات كتابه. مصطلحاته جاءت نصوص تكلم فيها الإمام مالك عن مراده بالأمر المجتمع عليه عندنا والأمر المجتمع عليه ببلدنا، وأدركت عليه أهل العلم وسمعت بعض أهل العلم، وبين أنه يريد ما عمل عليه الناس عندهم وجرت به الأحكام وعرفه الجاهل والعالم، وأنه ما أجمع عليه يعني ما حصل عليه إجماع أهل العلم. عدد أحاديث الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي ذكر ابن عبد البر أنها مسندة ومرسلة ومنقطعة 853 حديثا، وأن ما جاء بالبلاغات ونحوه حوالي 61 حديثا. روايات مالك في الموطأ روايات كثيرة وعديدة، للإمام مالك حوالي 79 رواية، المشتهر منها حوالي 20 أو 30 رواية، الموجود منها اليوم مجموعة من الروايات الموجود منها مجموعة من الروايات، رواية يحيى بن يحيى الليثي وهي الرواية المعتمدة، رواية عبد الله بن وهب ورواية ابن القاسم قطعة منها موجودة، رواية القعنبي موجودة، رواية أبي مصعب الزهري أيضا رواية موجودة، رواية الحدثاني أيضا رواية موجودة ومتوفرة، ولأبي الحسن الدارقطني كتاب أحاديث الموطأ واتفاق الرواة عن مالك واختلافهم فيها، وللموطأ العديد من الشروحات أهمها كتاب التمهيد لابن عبد البر وكتاب الاستذكار لابن عبد البر المتوفى سنة 463 هجرية، وهما الأصل في كل كتب شروح الحديث، ولم يصنف في هذا الدين في شروح الأحاديث مثل هذين الكتابين. وعمدة كتاب التمهيد والاستذكار يمكن أربعة كتب، كتب ابن المنذر وبالذات كتاب الأوسط، وكتاب مصنف عبد الرزاق، وكتاب مصنف ابن أبي شيبة، وكتب في المدونة وما عليها من شروح. هذه الأربعة هي مصادر التمهيد والاستذكار، هي مصادر التمهيد والاستذكار. وهناك المنتقى للباجي كتاب نفيس جدا، وهناك المسالك لابن العربي كتاب نفيس، وكتاب القبس أيضا له كتاب نفيس، كتاب وضع خلاصة لما جاء في الفتح وفي الكتب الأخرى في شروح مالك وهو شرح الزرقاني على موطأ مالك، للشيخ محمد الطاهر العاشور كشف المغطى عن الموطأ مفيد جدا فيه نكت وفوائد علمية، وللشيخ محمد زكريا الكاندهلوي شرح اسمه أوجز المسالك في شرح موطأ مالك وهو شرح كبير، إلا أن الغالب فيه أنه يسير على تقرير مذهب الإمام أبي حنيفة. هذا مجمل ما أردت الحديث عنه على وجه الاختصار والسرعة، وإن شاء الله نخرج هذا المجلس في كتاب نذكر فيه الروايات وتخريجها والكلام عنها وإلى آخره ويستفاد منه. ختاما يا إخوة، إن شاء الله مساء الخميس يعني ليلة الجمعة، تعرفوا استراحة الجار الله الزهراني اللي في الشرايع، أدعوكم على العشاء هناك إن شاء الله، نجتمع ونتعشى، وإذا كان عندكم أسئلة ممكن نعمل جلسة قبل العشاء للأسئلة، وبعدين تكون إن شاء الله العشاء. شاكرا لكم ومقدرا لكم يعني متابعتكم وتواصلكم معنا. بقينا في اختيار الكتاب اللي راح يكون بعد الموطأ، لازلنا في تردد ولازلنا في مشاورة مع الأخوة، لعله إلى يوم العشاء يكون هناك شيء آخر، شيء حول هذا الموضوع. أيضا أختم بأني أجيزكم جميعا، أنتم الحاضرون الآن، وأيضا الذين كانوا معنا في الدرس سواء حضروا اليوم أو لم يحضروا، أجيزكم جميعا بأن تروا عني جميع ما تصح روايته عن أشياخي، موصيا لكم بتقوى الله وملازمة السنة واتباع ما عليه السلف الصالح واغتنام الأوقات وتجنب أصحاب السوء، سائلا الله عز وجل لي ولكم وللجميع الهدى والرشاد والسداد، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.